سيرة الإمام النسائي رحمه الله تعالى، مولده، نشأته وطلبه للعلم، عبادته ومكانته العلمية، ثم وفاته رحمه الله تعالى.
رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن الإمام الخامس في ترتيب الأئمة الستة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. نتكلم في هذه الليلة عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي، نسبة إلى نسا من مدن خراسان. ولد الإمام النسائي سنة 1520، وهو إمام مقدم كما سيأتي ذكر ثناء أهل العلم عليه، وهو آخر الأئمة الستة وفاة. توفي في أول القرن الرابع سنة 300 من الهجرة، وعمر وانتفع الناس به كثيرا، وصار في زمنه من أعلى الناس إسنادا، حيث إنه رحل كثيرا في طلب الحديث، بل لعله أكثر الأئمة الستة رحلة، أكثرهم رحلة، رحل إلى الحجاز، مكة والمدينة، وإلى الشام بجميع مدنها، وإلى العراق بجميع مدنها، كوفة والبصرة وبغداد، ورحل إلى خراسان، ورحل إلى الري وهراه ومصر، وبها مات رضي الله عنه ورحمه. الإمام النسائي رحمه الله تعالى اشتهر بعلمين، جمع بين علمين عظيمين. أما الأول فهو علم القراءات، فهو أحد القراء والذين كان يرحل إليهم في علم القراءة، واشتهر كذلك بعلم الحديث، وهو إمام مقدم في علم علل الحديث. قال الذهبي رحمه الله تعالى عن الإمام النسائي: لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، وهو أحدق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وأبي داود ومن أبي عيسى الترمذي، وهو في علل الرجال وعلل الحديث مقدم على مسلم وعلى أبي داود وعلى الترمذي. قال: وهو يجري مجرى البخاري وأبي زرعة في علم علل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. طالما أنه رحل كثيرا، إذن استفاد من كثير من أهل العلم ومن شيوخه الذين استفاد منهم إسحاق بن راهويه وعمر بن علي الفلاس، وأكثر في الأخذ عنه، وعلي بن حجر وهناد بن السري ونصر بن علي الجهضمي وغيرهم، وأخذ عنه العلم أمم. وإذا قلنا صار رحلة العلماء يرحلون إليه يقصدونه، فكان من أعلى الناس إسنادا في زمنه، فالناس كانوا يرحلون إلى الإمام النسائي يطلبون العلم عنده ويطلبون علو إسناده. وكان رحمه الله تبارك وتعالى من العباد، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان دائما يخرج في الجهاد ويخرج للحج، لا يفوت جهادا ولا حجا، وكان صواما قواما رحمه الله تبارك وتعالى. قال الدارقطني في حقه: وكان الدارقطني من المعجبين جدا بالإمام النسائي. قال الدارقطني: هو أعلم بالحديث من مسلم، وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. وقال أبو بكر بن الحداد: أبو بكر بن الحداد محدث وسمع حديثا كثيرا، لكنه لم يسمع إلا من النسائي فقط، ما سمع من شيخ غير النسائي. وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله، رضيت بهذا الرجل أن يكون حجة بيني وبين الله، ما أسمع حديث إلا من هذا الرجل. فكان مكثرا عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال الذهبي كذلك عنه: كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن، يعني في زمنه. ألف النسائي رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة خاصة في علم الحديث والرجال، وأعظم مؤلفاته السنن الكبرى، وسيأتي الحديث عليه. ألف السنن الكبرى ثم اختصرها في المجتبى، وهو المشهور الآن بسنن النسائي. فعندما يقول الناس سنن النسائي يريدون المجتبى الذي هو مختصر السنن الكبرى، هو المتداول بين الناس، هو كتاب المجتبى الذي انتقاه الإمام النسائي من سننه الكبرى. وسيأتي كما قلنا الحديث عن كتابه بالتفصيل. له كذلك من المؤلفات كتاب في التفسير، وهو إمام مفسر، وكذلك له كتب في الرجال ككتاب الضعفاء للإمام النسائي، وله كتاب الأسماء والكنى، وله عمل اليوم والليلة، وله كتاب خصائص علي. وهذا الكتاب له قصة تدل على قضية مهمة كان أهل العلم يلتزمونها. في زمن من الأزمان، الكوفة والبصرة، الكوفة كان فيها الشيعة يحبون عليا ويغالون في حبه رضي الله عنه، وفي البصرة عثمانية يكرهون عليا رضي الله عنه وأرضاه. وكان أهل العلم في ذلك الوقت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهرون ذلك جليا. فكان الواحد منهم إذا دخل البصرة حدث بفضائل علي رضي الله عنه، ينكر على الناس بغضهم لعلي وابتعادهم عنه، وإذا دخل العالم الكوفة حدث بفضائل عثمان، ينكر عليهم بغضهم لعثمان. وهكذا كانوا يفعلون. وصنف النسائي رحمه الله كتاب خصائص علي أين؟ في الشام، حيث كان الناس هناك فيهم من يبغض عليا رضي الله عنه. دخل الشام ففوجئ أن بعض الناس ما زالوا في قلوبهم على علي، حيث كانت معركة صفين كما هو معلوم، وقتل من قتل من أهل الشام، فهم يتذكرون من قتل من أجدادهم والعهد قريب. حتى إن بعض العلماء أحد رواة الحديث كان يقول لا أحب عليا، فقيل له ولما؟ قال قتل آبائي، يعني في معركة صفين يقول قتل آبائي. فلما دخل النسائي رحمه الله تعالى الشام وجد ميلا عند الناس عن علي رضي الله عنه، فألف كتابه خصائص علي، يعني جمع فضائل علي ونشرها في كتابه. وهذه شجاعة، وإلا من يصنع مثل ذلك؟ يذهب إلى بلد يرى فيهم ميلا عن شيء فيخالفهم في إظهار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن أوليائه، فألف كتابه خصائص علي. فلما ألف هذا الكتاب جاءه بعض الصالحين فقالوا له لماذا خصصت عليا يعني بهذا الكتاب؟ والصحابة كثر، لم تؤلف في فضائل أبي بكر وعمر، وألفت في فضائل علي، حتى إن البعض قال فيه تشيع وليس كذلك. قالوا ألفت في فضائل علي ولم تؤلف في فضائل أبي بكر وعمر. قال دخلت الشام فرأيت فيهم ميلا عن علي فأردت أن أظهر مكانته رضي الله عنه، ثم رأى أن يجمع كتابا كذلك في فضائل الصحابة مطلقا، فألف كتاب فضائل الصحابة. وعندما سمع أهل الشام وانتشر صيت هذا الكتاب عند العامة الجهلة، جاءوا إلى الإمام النسائي وقالوا له قد ألفت في فضائل علي. قال نعم. قالوا فاذكر لنا فضائل معاوية، لأنهم يحبون معاوية كثير رضي الله عنه. قالوا ألف في فضائل معاوية. قال أما يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس حتى إنه يريد أن يفضل كذلك؟ يعني ما يكفي أن يكون رأسا برأس، يكفي وتريدون فضائل كذلك؟ فغضبوا من هذه الكلمة وضربوه ضربا شديدا رحمه الله تعالى، حتى قالوا إن هذا الضرب كان سبب وفاته لما ضرب رضي الله عنه في سنة 303، يعني في السنة التي توفي فيها، وله من العمر 88 سنة عندما أذاه أهل الشام. وقد يقول قائل أليس في كلامه ألا يرضى أن يكون رأسا برأس حتى إنه يريد أن يفضل، ليس فيه طعنا في معاوية؟ نقول لا، ليس فيه طعن في معاوية رضي الله عنه، ولكن أراد أن يبين لهم أن معاوية رضي الله عنه ما بلغ لا يصل إلى درجة علي رضي الله عنه. وأين معاوية من علي رضي الله عنهما؟ فعلي رضي الله عنه من الذين قال الله فيهم لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلي رضي الله عنه سبق إسلامه إسلام معاوية بقريب من 20 سنة، فكيف يستويان؟ غير أن الأحاديث الواردة فضل علي رضي الله عنه كثيرة جدا، بل إن معاوية رضي الله عنه ما كان يرى ذلك، وذلك أنه لما صار الصلح في صفين قال لي كاتب الصلح ابدأ باسم علي قبل اسمي، اكتب اسمه قبل اسمي لسابقته وفضله، فما كان يرى أنه ند لعلي رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال ما كان النسائي رحمه الله تعالى يريد الطعن في معاوية، لكن أراد أن يبين لهم قدر علي بالتخفيض من غلوهم في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سئل النسائي عن معاوية فقال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد الدخول، فمن أراد معاوية إنما أراد الإسلام. يعني الذي يطعن في معاوية إنما يريد الطعن في الإسلام. وكان النسائي رحمه الله تعالى كذلك قد تولى القضاء، كان قاضيا لسنوات كثيرة، ثم كما قلنا مات من أثر الضرب بعد أن ضرب وحمل، وطلب منهم أن يؤخذ إلى مكة ودفن في مكة رضي الله عنه، حتى إنهم قالوا إنه دفن بين الصفا والمروة، والله أعلم، لكن على كل حال المشهور أنه دفن في مكة رحمه الله تعالى.
نبذة مختصرة عن سنن النسائي واشتمالها على جملة من العلوم، ثم الشروحات عليها، ثم وفاة الإمام النسائي رحمه الله تعالى.
أما كتابه، كتاب السنن للإمام النسائي رحمه الله تعالى، فإن النسائي صنف أولا كما يصنف غيره، حيث جمع الأحاديث التي بلغته أو التي جمعها من الشيوخ، وصنع السنن الكبرى الذي طبع حديثا ما كان موجودا قبل فترة، وجمع فيه 70 و700 حديث و11,000 حديثا، يعني أحاديث السنن الكبرى قريبا من 12,000 حديث، والمكرر فيها قليل، وهو أكبر كتاب في السنن بعد مسند أحمد. فبعد أن جمع هذا الكتاب كلمه أمير مدينة الرملة في الشام، كلم النسائي فقال له أكل ما في هذا الكتاب صحيح؟ هذا الحين قريب من 12,000 حديث كلها صحيح هذه الأحاديث؟ قال لا. وما قصد الصحيح؟ قال لا. قال فاجمع لي كتابا في الصحيح، أريد كتابا ليس فيه إلا الصحيح. فجمع كتابه المجتبى الذي هو السنن الصغرى، الذي هو مشهور الآن، لما يقولون سنن النسائي يقصدون به المجتبى اللي هو السنن الصغرى وليس الكبرى، وهو الذي يعزو إليه العلماء عندما يقولون أخرجه النسائي يريدون السنن الصغرى، يريدون المجتبى. هذا الكتاب المجتبى اختلف فيه أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن هذا المجتبى من انتقاء النسائي، يعني النسائي رحمه الله تعالى هو الذي انتقى كتاب المجتبى، انتقاه من كتابه السنن الكبرى على القصة التي ذكرناها، أمير الرملة لما طلب منه ذلك. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم يقول هذا انتقاه تلميذه ابن السني صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، هو الذي انتقى كتاب المجتبى من سنن النسائي الكبرى، ولكن المشهور أن النسائي هو الذي انتقاه رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام النسائي بعد أن انتقى هذا الكتاب أعجب به كثير من أهل العلم، حتى قال عنه ابن رشيد كتاب السنن أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وكأن كتابه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، ما حظ كبير في بيان العلل. يعني الإمام النسائي تميز في كتابه هذا بثلاثة أمور: أولا جمع طريقة البخاري، حيث بوب للكتب وعلق أحيانا كما يصنع البخاري، ثم التزم طريقة مسلم في عدم تقطيع الأحاديث وعدم الرواية بالمعنى والحرص على ألفاظ الحديث حدثنا وأخبرنا وغير ذلك، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال أن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن جمع فيه طريقة البخاري وطريقة مسلم، وأضاف إليهما أنه بين علل الحديث، وتبيينه للعلل على طريقتين: الطريقة الأولى أن ينص على العلة، أن يقول وهذا الحديث معلول وعلته كيث وكيث، ويذكر العلة، وأحيانا لا يذكر لك العلة بل يعني لا ينص عليها، وإنما يذكرها سردا، يعني يذكر الحديث الصحيح ثم يذكر بعده الحديث الذي فيه علة، أو يذكر الحديث المعلول ثم يذكر بعده الحديث الذي يصح، يقول وخالفه فلان فرواه كذا، وأنت تفهم أنه خالف فلان، إذن قول فلان هو المقدم أو قوله المقدم، يعرف هذا علماء الحديث ويميزونه. وإذا قال بعضهم ليس السنن يعني الصغرى المجتبى ليس كله صحيح كما قال الإمام النسائي، بل إن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر فيها حديث ضعيفة ونبه على ضعفها وذكر حديث وبين عللها، قال وهذا الحديث معلول وهذا لا يثبت وهذا فيه فلان وفيه كذا، فهو ما قصد الصحيح فقط ولكن قصد أن ينتقي له أصح الأحاديث في السنن الكبرى، لا أن الذي في السنن الصغرى كله صحيح، وإنما فيه الصحيح والضعيف ولكن الضعيف فيه قليل. ولذا بعض أهل العلم يسمي سنن النسائي بالصحيح كالإمام الدارقطني مثلا، الإمام الدارقطني يقول صحيح النسائي يسميه الصحيح، وكذا الحاكم والسمعاني وغيرهما يسمون سنن النسائي بصحيح النسائي، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة فيه كثيرة والضعيفة في الجملة في الغالب تقريبا يبينها النسائي يبين ضعفها، فهذه قد بينها وأوضحها فلا عهدة على الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. عدد أحاديث السنن الصغرى 74,705، والكبرى كم قلنا؟ 11,770 حديثا، إذن قريب من النصف، وهو ما اختصره أو ما انتقاه النسائي من سننه الكبرى. قال القاسم بن يوسف التجيبي عن شرط النسائي في كتابه قال انتقاه وانتقى رجاله، فكان يترك الإسناد العالي إذا وقع في قلبه منه شيء ويأتي بالإسناد الآخر وإن كان نازلا. ما الإسناد العالي وما الإسناد النازل ذكرونا؟ نعم، يعني كلما كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عدد أقل كلما كان إيش؟ عاليا، وكلما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أكبر يكون إيش؟ نازلا. النسائي نزل بأحاديث كثيرة، لماذا؟ لارتيابه من شخص أو كذا فيبحث عن الطريق الآخر وإن كان نازلا، ولذلك النسائي هو الوحيد بين الكتب الثمانية الذي عنده أسانيد فيها 10 رجال، يعني بينه وبين النبي 10، هو الوحيد، وأعلى أسانيده رباعيات، أعلى أسانيده أن يكون بينه وبين النبي 4، وقد ذكرنا أنه الذي بينه وبين النبي ثلاثيات، كم واحد؟ 3، أحمد والبخاري وابن ماجه، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والذي بينه وبين النبي ثنائيات مالك، ورباعيات فما فوق الترمذي وأبو داود ومسلم والنسائي، هؤلاء ما عندهم ثلاثيات فضلا عن ثنائيات، يعني لا يكون بينهم وبين النبي 3، 4 فما فوق، ومنهم النسائي أعلى ما عنده رباعيات، لكن قد يصل أحيانا إلى سداسي وسباعي وثمان وتسع وعشاري، يعني بينه وبين النبي 10 أحيانا، وذلك ابتعادا عن ضعف بعض الرجال، حتى إن قال بعضهم إن شرط النسائي في رجاله أشد من شرط البخاري ومسلم، إلى هذه الدرجة كلما صار في قلبه عن رجل شيئا ترك حديثه وذهب إلى حديث آخر أو إلى طريق آخر. نعم، اعتنى العلماء قليلا بسنن النسائي، كتاب سنن النسائي لم ينل العناية يعني التي تليق به كما قيل، فهناك حاشية للسندي على سنن النسائي، وهناك زهر ربا للسيوطي على سنن النسائي، وفي الفترة الأخيرة الآن في هذه السنوات تمت العناية بهذا الكتاب في كتاب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للولوي الأثيوبي، وهو في 40 مجلدا، وهو كتاب قيم جدا وله مقدمة حافلة، ويعني لقي سنن النساء حقيقة عناية عظيمة من هذا الرجل حفظ الله تبارك وتعالى. هو كتاب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للولوي الأثيوبي. نعم، النسائي في كتابه غالبا لا يسكت عن الحديث الضعيف كما قلنا، يبينه، وقد يسكت عنه كما قلنا إيش؟ لشهرته ووضوحه، وضوح ضعفه يسكت عنه لأن ضعفه واضح فيتركه أحيانا. وجمع النسائي كحال الإمام الترمذي فوائد كثيرة وأنواع كثيرة من العلوم في كتابه السنن، فمن ذلك أولا كلامه على الحديث يعني تضعيفا أو تصحيحا، لكن ليس كالترمذي، الترمذي لا يكاد يفوت حديثا إلا ويتكلم عنه، النسائي يتكلم بين حين وآخر بين حديث ويفوت 3 و4 وهكذا، لكن يتكلم أحيانا على بعض الأحاديث صحة وضعفة. كذلك تجد فيه علم الجرح والتعديل، فيه يتكلم على الرجال كثيرا، فيه فلان وهو ضعيف، فيه فلان وهو ثقة وهكذا، يتكلم على الرجال. فيه بيان الأسماء والكنى، تأتي كنية فيقول هذا فلان، ويأتي اسم فيقول كنيته فلان. وكذلك تجد في كتاب النسائي رحمه الله تعالى العناية بعلل الحديث، والدارقطني كان معجبا كثيرا بكتاب النسائي لهذا السبب، وهو أنه كتاب علل يبين فيه العلل وينبه عليها تنبيها طيبا. كذلك تجد في كتاب النسائي الصنعة الحديثية رحمه الله تعالى، إذا قلنا أخذ طريقة مسلم من حيث العناية باللفظ، العناية بألفاظ المحدثين وكيف تكلموا، وكان من دقته أنه يفرق بين المسلم، كان يفرق بين ماذا وماذا؟ حدثنا وأخبرنا. النسائي يفرق بين حدثني وحدثنا، يفرق بين حدثني وحدثنا، فإذا كان لوحده مع الشيخ يقول إيش؟ حدثني، فإذا كان مع جماعة يقول حدثنا، يفرق بينها ويقول قال فلان حدثني وقال فلان حدثنا إلى هذه الدرجة، ليبين لك أن هذا لما سمعه كان لوحده، وهذا لما سمعه سمعه مع جماعة. ووقعت حادثة الإمام النسائي يعني فيها عبرة وفيها دقة من الإمام النسائي رحمه الله تعالى. كان من شيوخ الإمام النسائي شيخ يقال له الحارث بن مسكين. النسائي رحل في طلب الحديث، وممن رحل إليه الحارث بن مسكين. أول يوم دخل النسائي الحارث بن مسكين حصل له زفة من الحارث بن مسكين، شك فيه الحارث بن مسكين أنه من قبل الدولة أو كذا أو هذا، المهم أنه أعطاه كلمة في الظهر، فغضب النسائي يعني على هذه الكلمة التي، فخرج. لكن خرج الآن من الدرس ولا يريد أن يفوت العلم الذي عند هذا الشيخ، ولا يريد أن يحضر لأنه إيش؟ أهين، يعني حصل له كلمة. فماذا صنع؟ جلس بالخارج، يعني يسمع لكن ليس حاضر للدرس، بالخارج جلس وهو يسمع. طيب الآن هل يقول حدثنا أو ما يقول حدثنا؟ هو حاضر غائب، صحيح ولا لا؟ ها؟ نعم. فماذا كتب النسائي؟ ولم يترك حديثه، كتب قرئ عليه وأنا أسمع، واضح؟ قال قرئ عليه وأنا أسمع، مع أن لو أنه يسمع قرئ عليه يقول إيش؟ أخبرنا. وإذا كان الشيخ هو الذي يتحدث يقول إيش؟ حدثنا. النسائي ما يريد أن يقول أخبرنا لأنه إيش؟ ما حضر يعني في الحلقة، ولكن حضر الخلف، فقال قرئ عليه وأنا أسمع. وهذا من دقته رحمه الله تعالى في انتقاء الألفاظ. نسينا أن نذكر تلاميذ الإمام النسائي رحمه الله تعالى، تتلمذ على يديه كبار الأئمة، فمنهم الطحاوي أبو جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية وصاحب معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وتتلمذ على يديه كذلك الطبراني الإمام الطبراني أحمد بن سليمان أبو القاسم صاحب المعاجم المشهورة، معجم الكبير والأوسط والصغير، وأبو بشر الدولابي صاحب الكنى والأسماء، وكذلك أبو جعفر النحاس القارئ النحوي، كذلك أخذ العلم عن الإمام النسائي، والإمام بن حبان أبو حاتم بن حبان صاحب الكتب الكثيرة كالثقات والمجروحين وكتاب الصحيح وغيره، تتلمذ كذلك على الإمام النسائي، وغيرهم كثير من الأئمة الذين أخذوا عنه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه أبيات نختم بها، قالها الإمام العراقي عن النسائي وسننه، قال وكلهم من رسول الله مشربه من مورد طيب صافي الورود هني، منهم إمام نسى أحمد الثقة الجوال في طلب الآثار والسنن، أعظم به من تقي قانت ورع إمام صدق على الأخبار مؤتمن، كتابه السنن المشهور إن له في القلب وقعا على ما صح من سنني، وكم له من تصانيف زكت وسمت أتى بها باختراع مبدع حسن. هذا قاله الإمام العراقي أبو الفضل رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام النسائي وكتابه السنن. هذه نبذة مختصرة عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى وعن كتابه السنن، فرحمه الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبته، والله أعلى وأعلم. لا، ما ألف في فقهه، ولكن أخذوه من حديثه، من ترتيبه الحديث تبويبه للأبواب أخذوا منه أنه عالم فقه، لأن ليس بالضرورة أن يكون كل فقيه له مصنف في الفقه. نعم، النسائي إذا قلنا التزم طريقة مسلم في سرد الحديث المجرد، وذاك النسائي ما فيه معلقات ولا فيه مقطوعات، يعني يأتي بالحديث الصرف فقط، لكن ترتيبه يدل على فقهه، وتبويبه للأبواب يدل على فقهه، وكل شيخ له طريقة، له طريقة، والترمذي له طريقة. نعم، البخاري قلنا في تبويب الأبواب وتعليقه عليها، وضع الأبواب وتعليقه عليها أحيانا، وأحيانا كلام على بعض الأحاديث. وجانب طريقة مسلم في عدم وجود معلقات، سرد الأحاديث، عدم تقطيعها، عدم التكرار، بيان العلل في الأحاديث، هكذا. نعم. أحمد قالوا أعلم من البخاري في الحديث، وبعضهم قال أعلم من مسلم في الحديث. طيب، ومع هذا مشر علي بن المديني البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. علي المديني ما عنده كتاب، ليس بلازم، يعني لو قصد النسائي أن يجعل صحيحا كمسلم ما عجز، لكنه ما أراد ذلك. والله على قول الدارقطني، لكن لا يقال صححه النسائي، يقال ذكر النسائي في صحيحه مثلا اتباع للدارقطني ممكن، لكن لا يقال صححه وهكذا، لأن النسائي ما نص أن كتابه صحيح. نعم. أما عند البخاري ومسلم قطعا لا، أبو داود والترمذي والنسائي قطعا لا، مالك قطعا لا، مسند أحمد وابن ماجة ذكروا أن في مسند أحمد ذكر ابن الجوزي 4 أحاديث قال أنها موضوعة في مسند أحمد، رد ابن حجر عليه وابن كثير وغيرهما من أهل العلم قالوا ليست موضوعة وإنما ضعيفة أو ضعيفة جدا، لكن ما تصل إلى أن تكون موضوعة. أما ابن ماجة عنده، نعم ابن ماجة عنده بعض الحديث الموضوعة، وسنذكر إن شاء الله تعالى كلام العلماء في ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.